Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة آخر التطورات في منطقتي كتم وفتبرنو بولاية شمال دارفور، اللتين شهدتا أحداث أمنية دامية راح ضحيتها 10 أشخاص وجرح العشرات. وزارها وفد اتحادي من مجلس السيادة والوزراء وقبى إعلان الحرية والتغيير، وحنستضيف الأستاذ يحيى الخمس القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير في كتم للوقوف على آخر التطورات في منطقتي كتم وفتبرنو بعد زيارة الوفد الاتحادي ومغادرته.
ما يشهده الآن محلية كتم وبعد زيارة الوفد الاتحادي المكون من مجلس الوزراء ومجلس السيادي واللقاءات اللي تم على مستوى المحلية ووحدة فتبرنا الإدارية، أما كل مكونات كتم المتمثل في الحكومة التنفيذية وقوى الحرية والتغيير والإدارات الأهلية وكل مكونات كتم، يعني كل اللقاءات يعني كانت الحديث عن الجوانب الأمنية الخطيرة اللي قد بيعيش المحلية بالإضافة إلى حماية الموسم الزراعي. حقيقة كل الحديث اللي تم تداوله بالإضافة إلى القرارات اللي تم اتخاذه من قبل الوفد القادم أو الأتى من المركز، لحتى الآن القرارات ده لم ينزل في أرض الواقع، بل الأوضاع الأمنية ازدادت سوءا في مناطق كثيرة من محلية كتم، وخاصة المناطق الزراعية اللي أصلا الناس عملت لها استعداد منذ فترة طويلة لبداية الموسم الزراعي. الآن المزارعين أصبحوا مهددين في كل المناطق، خاصة مناطق شمال كتم، تمشي من منطقة ماري إلى مناطق عبد الشكور مرورا بمناطق دبس غرب كتم، بالإضافة إلى وحدة فتبرنو الإدارية. الناس الآن مهددين تماما من الزراعة، لأن هنالك عدد كبير جدا من الميليشيات هم مارين على ظهور المواتر، مهددين أي زول ماشي في الزراعة. ده واحد. الحاجة الثانية، القرارات اللي تم اتخاذه بشأن منطقة فتبرنو فيما يتعلق ب طرد الرعاة الموجودين في مزارع الناس اللي هم أمل وفرقان، بالإضافة إلى الدمر الجديدة اللي نشأت في الفترات الحديثة ده، برضو القرارات دي حتى الآن لم يتم تنفيذه في أرض الواقع، بل ظل المعتصمون في ميدان الاعتصام في فتبرنو متواجدين والناس واقفين من الزراعة تماما، يعني حتى البوابير الموجودين في الجناين حول المعسكر قاعد يتم نهبه بواسطة العربات اللي هم كانوا بيستخدموا الميليشيات. القوة الموجود فقط في داخل المعسكر دون أن يتحرك خارج المعسكر لحماية المزارع والجناين وحماية النازحين للخروج لمزارعهم. الجانب الآخر، منطقة جابر، حقيقة المنطقة ده بيتبع لمحلية كتم وبيتبع أيضا لوحدة فتبرنو الإدارية. المنطقة ده حقيقة برضو قاعد بيشهد تطور أمني خطير جدا، والميليشيات مهددين المزارعين، المنطقة ده سهيقة المطر حتى اللي فيه قبل فترة مبكر والناس زرعوا، لكن عشان يباشروا موسم الأول حشاشة الناس ديل خلاص يعني بدوا للناس ديل بالتهديدات وبدخلوا بهايم في المزارع بالقوة وبهددوا الناس بالأسلحة وبالمواتر، وده أصبح خطير جدا لأنه ما وصلنا اليوم من لجان المقاومة والإدارات الأهلية الموجودين هناك في منطقة جابر إنه الآن الزراعة هنا في منطقة جابر أصبح في خطر، وربما إنه هذا الموسم موسم يكون مهدد لأنه ديل من أكبر المناطق الزراعية المنتجة بالنسبة لولاية شمال دارفور. المسألة الثانية اللي أكثر خطورة حقيقة بعد أحداث كتم وحرق مكتب الشرطة، هنالك اعتقالات جارية بالنسبة لبعض الناشطين وقيادات في لجان المقاومة في محلية داخل محلية كتم، ونحن اتحدثنا في هذا الموضوع مع الوفد اللي أتى من المركز بالإضافة إلى لجنة أمن الولاية والمحلية، وقلنا حقيقة إنه منطقة كتم ده شهد فيه أحداث، حدث فوقه هرج رئاسة الشرطة، وبالتالي هذه المسألة مسألة خطير جدا، وبالنسبة لنا يعني أصلا ده ما من برنامج بتاع الثورة لأنه الثورة اللي قامت كانت ثورة سلمية، لكن الطريقة اللي الآن بتم فيه وقبض الناس طريقة غير سليمة. نحن حقيقة مع القانون، القانون لابد إنه يأخذ مجراه، لكن الإجراءات اللي يتم به قبض الناس لابد إنه يكون عبر الشرطة وعبر النيابة، لأنه حقيقة الآن قاعد بيتم قبض الناس في داخل منازلهم بدون أن يكون هنالك أوامر قبض. الحاجة الثانية برضو هنالك تعذيب، هنالك تعذيب شديد جدا يعني لهج ببعض اللجان الأفراد بتاع لجان المقاومة اللي تم يعني قبضهم من منازلهم، الناس دي أزوهم تعذيب شديد جدا يعني ونقلوهم في الفاشر، وده مسألة الآن خطير جدا. أنا هنا ناشدنا حكومة المحلية إنه مسألة الاعتقال ومسألة التعذيب أمر مرفوض في ظل حكومة الثورة، والكلام ده لابد إنه الناس يتحدث أنه وكل الجهات الإنسانية والجهات القانونية لابد أن يتدخل عشان يوقف بعدك شكلية الاعتقالات وشكلية التعذيب اللي قاد بتيل الناشطين داخل محلية كتم.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الأستاذ يحيى الخمس القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، والكان بتكلم معانا حول آخر التطورات في منطقتي كتم وفي التبرنو بولاية شمال دارفور، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعين الكرام راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنغا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزب مقدارها 11,650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15,550. وكرر 25 بزبزب مقدارها 11,650 و 19 بزبزب مقدارها 15,550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
حقيقة يعني احنا عايزين نعمل توعية بخصوص حاجة واحدة. أول حاجة طبعا موضوع الزيادة في الحالات دي خلاص احنا ما حنتكلم عليه تاني. أول حديث في موضوع التوعية والأشياء دي كلها الآن بقت متروكة لوزارة الصحة، يعني بقانون الطوارئ يعني ما حنتكلم على حاجات بخصوص الكورونا أو الأعداد أو الأعداد الممكن تظهر أو الحاجات دي الآن دي ما من اختصاصنا. أنا بس عايز أنبه المواطن السوداني على حاجة واحدة يا أخواننا، أنا بس يعني أتمنى إنه الكلام ده يعني يصل الناس. انت الان عندك مشكله بتاعت كوادر طبيه يعني حرج شديد. الان يعني في بعض المستشفيات في اسطاف طبي يتعرض للحجر يعني بسبب الاكسبوجر اللي هو تعرضه لحالات اشتباه او حالات مؤكده. الحكايه دي يا اخوانا لو ظلت بالطريقه دي انت قد تصل مرحله ما تلقى لك طبيب في المستشفى. يعني انت ممكن كمواطن سوداني بيقرشك ده ان شاء الله كان عندك مليارات كان بقيت منو داك داير تمشي مستشفى خاصه قد لا تلقى دكتور، ممكن تلقى لك مستشفى خاصه كامله مقفله. ليه؟ لانه حاله بتاعت اشتباه او حاله مؤكده الاصابه دخلت المستشفى. فانت بعد ده المستشفى طبعا بيكون عندك قريب ال 19 20 نفر من الستاف قفل، او ممكن يكون عندك الطاقم الاداري او الريسبشن كله تحير خلاص يعني او بقى مشتبه بها ومشى العزل. فانا بفتكر الناس يعني توعى للقصه دي، انت ممكن بكره تكون شايل لك مريض عنده زايده ما تلقى زول يعمل لك له عمليه. الناس ماخذ الموضوع ده بقمه السبهلليه والبساطه يعني. يعني ما دايرين يوعوا يا اخي وزير الصحه لما يقوم بنفسه يقول لك اخواننا انا امكانياتي ضعيفه. يعني زول ده للمره الالف يا اخواننا انا بقول زول ده ما ورث نظام صحي. يعني الناس ما تقعد تلوم او تقول والله اقاله وزير الصحه، وزير الصحه ده يا اخواننا ما عنده ذنب، وزير الصحه ده جطل عليه على 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 لا شيء مش نظام صحي. يعني ال 30 سنه الفاكهه دي ما في اي نظام صحي في البلد. فهو ما حيكون عنده عصا موسى انه هو يعمل لكم نظام صحي في يوم وليله. فهو بقدر الشيء المتوفر ده يا اخواننا الناس تكون شويه كده منطقيه. العيش ده انت ما حتموت لو ما اكلت عيش، يعني عندك الدقيق ده لو جبته كلنا حاسس الان جبنا دقيقنا في بيتنا، الناس بتعمل اللي بتقدر تعمله. لكن الكورونا دي يا اخواننا كان ضربت السودان، احنا عندنا مشكله كبيره بالمناسبه. الكادر الطبي ده انت حتبقى تفقد واحد ورا الثاني. ونحن ما عندنا انف بي بي اي اللي هي البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنتس دي ما عندنا كفايه. اي نعم جانا دعم من برا وصل عندنا المستشفيات يعني كتر خيرهم، لكن ستيل النمبر ده هو ما كافي ان هو يواجه الجايين شنو يعني. على حسب الريتس او الاعداد اللي بتزيع وزاره الصحه كل يومين، يعني احنا في الاول كنا بنزيع واحد كل يومين، بعدين بنزيع اثنين كل 8 يوم، حسي الان يا اخواننا يعني ظاهره الفاتح عز الدين رب 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 دي هذه بس بدات تجي رب 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 دي. فانا افتكر الناس بس تكون حريصه في الحته دي، يعني الليله الواحد صحى الصباح سمع له ثلاثه جوامع حوالينه بتقيم في الصلاه. يا اخوانا ده ما تحدي، ده ما فتره بتاعت تحدي سياسي. يعني انت ما تستعمل رايه الدين عشان انك تعمل تحديات سياسيه في الدوله او تعمل بلبله او زعزعه. كويس؟ ما ممكن الحرمين قفل والحج اتلغى وانت هنا بتقيم في الصلاه. يعني خدت الناس جنب بعض وبتقيم في الصلاه، يا اخوانا دي حاجه مخجله بالمناسبه، دي ما حاجه انت يعني تؤجر عليها يعني. وما ممكن يوم الليله امام يقيف يقول وقفوا العيش بعدين انا بوقف الصلاه، يا اخي احنا قاعدين وين يا اخي؟ انت ما تبدا بنفسك. يعني انت في الدين ده ابدا بنفسك يعني، ما تبدا بالناس الثانيين. افرض الحكومه جاهله يا اخي ما وقفت العيش، انت الامام المفروض تنصح الناس وتمنع الضرر، تقول وقفوا العيش بعدين انا بوقف الصلاه. اخوانا ده ما كلام منطقي. يعني انت ليه تصحى الصباح تسمع لك ثلاثه جوامع قدامك هنا ده بتقيم في الصلاه، شنو ده؟ وات از ذيس؟ يعني انت ما ممكن انت تشارك في حاجه زي دي. يعني الوزاره زعت لك 26 حاله اكسبوننشال ريت فيري هاي، يعني انت بتزيع. بعدين انت عندك اكبر نسبه وفيات في العالم الان، انت عندك 13% وفيات، يعني بيخش ما بيمرق عندنا. فبس رجاء يا اخوانا الناس تعي للحاجه دي وتكونوا انتوا عارفين انه انت اذا فقدت الكادر الصحي بتاعك، ودي حاجه نحن بدينا نشوفها بعيننا حسي، عندك مستشفى في ام درمان دخلت فيها حاله مشتبهه او حاله مؤكده الان قفلت، ومستشفى خاص يا اخواننا، يعني قرشك ما هيعالجك. والمستشفيات الحكوميه حدث والله حرج، انت ما ورثت نظام الانقاذ ولا حاجه، ما ورثت اي شيء من نظام الانقاذ. فرجاء بس الناس يعني تعي الحكه دي، والحكايه بتاعت الحجر الصحي الثلاث اسابيع دي يا اخواننا الناس تاخذها سيريس. احنا ما عارفين حسي الحايمين بالكورونا كم، عشان كده عايزين باي طريقه يحصروا العدد ده. يعني الوزاره باي طريقه حسي دايره تحصر العدد ده في النطاق ده يعني. فوي دونت نو الاكشوال نمبر الوندرينج اراوند في العاصمه عندنا كم، عشان كده كل زول يقعد في بيته. فرجاء الناس بس يعني تمشي بالادفايس دي ونشوف احنا حنمشي على وين. ورساله اخيره لكل الجهات الداعمه، يعني كان السياسية منها، كان الوطنية منها، كان الناس الخارج البلاد، نحن عايزين PPEs personal protective equipments في الهوسبيتالز. يعني أي زول يقدر يوفر لينا وما عندنا والله بريفرنس سياسي. يا أخي لو أنت كوز عندك PPE جيب لينا، لو أنت يا أخي جيش أو أنت حرية وتغيير أو أنت دعم سريع أو أنت أي حاجة جيب لينا بس PPEs دي. إحنا كان جاب لينا الشيطان حنشيله منه. فما ممكن يوم الليلة يا أخي نحن نقعد استعمال السياسة. يعني ده سيء في مرحلة زي دي إن الواحد يعني يبدأ الناس يبدوا يستعملوا البوليتيكال كارتس بتاعتهم. ديل عاملين مظاهرات في الشارع وديل ما عارف يحرشوا هنا وده يحرش الأئمة وده إخوانا الموضوع ده حسي ده لعيب عيال حسي. الكورونا دي ممكن تجيك في بيتك أنت قاعد تحرض الناس ده. فرجاء يعني الناس كلها تتحل بالمسؤولية في الفترة دي عشان إحنا نقدر نعدي من الحكاية دي. يعني
مرحبتين بلدنا حبابة، حباب النيل حباب العابة، يا هديارنا نحن حبابة نهوى عديلة ونرضى صعابة. عشيك شمسها الحرادة وتلهب في القلوب دفادة، نحن شعارنا حب وصداقة، نحن شعارنا حب وصداقة، نحن شعارنا حب وصداقة للناس الصفة أخلاقة.
مرحبتين بلدنا حبابة، بلدنا حبابة،
قال احنا بلدنا بخيراتها، البلد اللي بتشبه حياتها هي حياتنا واحنا حياتها، هي حياتنا واحنا حياتها، هي حياتنا واحنا حياتها، وما بندور بلاها وحاتها. بخير الوسير شبابا، لو ننهض جميع بصلابة، لو ننهض جميع بصلابة، لو ننهض جميع بصلابة ما بتلقونا تاني غلابة.
مرحبتين بلدنا حبابا، مرحبتين بلدنا حبابا،
بسواعدنا راح نبنيها وابدا ما بنفرط فيها، لو كان فتنا من واديها، لو قبلنا من واديها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنقدم خلال هذه الحلقة تغطية خاصة لمؤتمر صحفي نظمته تنسيقية اعتصامات دارفور بالخرطوم، وتناول المتحدثين خلال المؤتمر الصحفي عدد من المحاور. وإلى المؤتمر الصحفي.
تنسيقية دارفور، أبراكم في هذه المؤتمر الصحفي، اسمه لي ان اقدم لكم المتحدث الاول لكي يتحدث عن الانتهاكات والاعتصامات وتطورات الاحداث في اقليم دارفور، فليتفضل الاستاذ ايوب عمر. انا تفضلت، مشكورا.
في البدايه باسم تنسيقيه اعتصامات دارفور، تحايا لكل جماهير شعبنا الصامت والمجابح من اجل واقع اجمل، من اجل حياه كريمه. عبركم تحايا عميقة جدا للناس اللي بيستحقوا، اللي هم محر الطريق بدماءهم وكانوا سعين انه يبنوا وطن اكثر وعيا واكثر عدلا. مسير الانسان السوداني اللي هم شهداؤنا، شهداء الثورة السودانية وشهداء المظالم الطارقية وشهداء المجازر مجزرة فتبرلو ومجزرة جريدة ومجزرة مستري لهم منا فائق الاحترام والتقدير. المجازر الأخيرة اللي حصل واللي ضم بطريقة بشعة جدا واللي يعتبر من ضمن المجازر أو من ضمن الجرائم التطهير الإرخي والجرائم بتاعت الإبادة الجماعية الجديدة اللي ما اللي هو بالنسبة لنا إنه ده نفس النهج أو اللي تم بصورة ممنهجة من 2003 منذ اندلاع الحروبات ليوم الليلة. الليلة جينا إحنا كتنسيقية اعتصامات دارفور اللي التنسيقية دي بنضوي تحته أجسام أو تنسيقيات كثيرة، تنسيقيات اللي عندها أجسام هنا في ولاية الخرطوم اللي تحديدا هم جايين من مناطق أول أو من المحليات اللي فيها قوة اجتماعية قوة مجتمعية قاعدة هناك عندها اعتصامات سواء كان في نرتدي سواء كان في جريدا سواء كان في مستري سواء كان في فتبرنو أو كل المناطق المختلفة اللي هم انتفضوا من أجل إنه دايرين ينتظوا حقوقهم. فإحنا عشان يتضح أكثر إنه المساحة أو المبادرة بتاعت التنسيقيات لاعتصامات دارفور جاءت عشان يكون في منصة مشتركة عشان نوحد القضايا باعتبار انه الليلة لما نجي نشوف الاسباب والضوافي الخلى انه ناس نرتدي ينتفضوا ويعتصموا عشان يطالبوا حقوقهم هي نفس القضايا ونفس المطالب اللي قاموا به برضو الاعتصامات في المناطق المتفرعة سواء كان في فتبرنا أو في المناطق الثانية. عشان كده احنا ضايرين نخلق منصة مشتركة منصة عشان احنا كلنا نوحد القضايا لانه تجزئة بتاعت القضايا وفي نفس لك التقاعس بتاعت الحكومة حكومة الفترة الانتقالية لانه الليلة كل الناس دي عارفة ومطابع يعني كل الناس مطابع ما جرى وما يجري في اقليم دارفور تحديدا الليلة انه ثورة ديسمبر المجيدة اللي جاد اللي مفترض يفرز واقع جميل واقع مغاير يعني ما يكون واقع قبل ثورة ديسمبر اللي كانت يكون فيها انتحاكات مستمرة والحاجات الكثيرة لكن للأسف انه بعد مجي ثورة ديسمبر ليوم الليلة انه نفس الانتحاكات قاعد يكون مستمرة في اقليم دارفور انتحاكات دي قاعد يكون مستمرة ضد مواطنين مدنيين عزل يعني الليلة المواطنين اللي قاعدين في اقليم دارفور سواء كان النازحين او المواطنين في المدن لمن يطلعوا خارج المدن او خارج المعسكرات عشان يمارسوا الانشطة الزراعية او عملية بتاعت الاحتطاب او غيرها بتعرضوا لانتحاكات الانتحاكات دي اللي بتعرضوا من قبل مجموعات او من قبل ميليشيات بتاعت الجنجويد المعروفة لدى الكل انه نفس الميليشيات اللي نظام الانغاص او النظام البايت استغل جهلهم واستخدمهم ودعمهم دعم اسكري او دعم كل الآليات المصنفة كآليات بتاعت الحرب ويتمكنوا بعد ذاك قدام شرعي انهم يبيدوا شعب في اقليم دارفور فنفس النازل قاعدين يمارسوا انتهاكات انه النازل لما يطلوا بتعرض العمليات بتاعت الضرب بتعرض العمليات بتاعت الابتزاز بتعرض العمليات بتاعت الازلال بتعرض العمليات بتاعت القتل بتعرضوا لعمليات بتاعت الإبادة الجماعية وبتعرض العمليات بتاعت الاختصابات وبصورة مستمرة وممنهجة فالاعتداءات الكثيرة لأنه الليلة معروفة إنه إقليم دارفور أو سكان دارفور هم بيمتحنوا شو ما هم بيمتحنوا مهنة بتاعت الزراعة سواء كان الزراعة المطرية والمروية هسي تحديدا الموسم الزراعي معناته كل الناس دي هترجع انه تحاول انها تزرع من رغم انه ما في اجواء يعني ما في تغيير ملموس لكن الناس اللي بيشوف انه مناطقهم قريبة عشان يطلعوا انه يمارسوا مهنة بتاعت الزراعة بعد ذاك انه في ناس اول ميليشيات ديل تحديدا اللي هم بيمنعوا الناس ديل وبيرتكبوا انتحاكات فاستمرارية بتاعت الاعتداءات واستمرارية بتاعت الانتحاكات والحاجات دي قل انه وتراكم بتاعت المعاناة وفي نفس الوقت صمت بتاعت الحكومة الفترة الانتقالية يعني الليلة تخيل انه ثورة ديسمبر الليلة يعني لحد الليلة احنا في 2020 شهر 7 انه نفس الواقع في اقليم هي نفس الواقع القديم فالنازل تراكم بتاعت المعاناة وعدم تسليط الإعلام إنه يعكس لهم الوقائع اللي قاعد تحصل هناك والانتحاكات اللي قاعد يحصل هناك، وما في أي دور من قبل الحكومات الولائية وحكومات المحليات هناك إنه المواطنين ديل انتفضوا. المواطنين في المحليات المختلفة في دارفور حصل لهم انتفاضة وانتهجوا وسائل سلمية، وسائل احتجاجية سلمية اللي هو الاعتصامات عشان هم ينتزعوا حقوقهم اللي هو حقوق مشروعة وعادلة، حقوق عادلة ومشروعة اللي بتمثل الليلة في الأمن، اللي بتمثل في الأمن بتاعت المواطن الحناك. والأمن ده عنده ارتباط مباشر بالميليشيات المسلحة أو الميليشيات بتاعت الجنجويد، ومعروفة للكل إنه الميليشيات بتاعت الجنجويد المنوم نفس الميليشيات اللي نظام البايت جابهم، سواء كان في ناس استجلبهم من الخارج، من الخارج تحديدا سواء كان مالي والنيجر وإيفا من الدول المجاورة جابهم، وفي نفس الوقت برضو في سودانيين برضو الحكومة برضو استغل جهلهم واستخدمهم عشان يبيدوا الشعب بتاعت الإقليم دارفور تحديدا. فالناس ديل هم مبدئيا طالما حكومة استخدمهم وعدام شرعية وعطاد إسكري، فهم يعني تدرلهم في ذهن منه خلاص الأماكن اللي نزعوا منها المواطنين والنازحين ديل خلاص إنه الحاجة دي هتطبع لهم، فعشان كده هم بيجوا بعد ذاك مستوطنين جدد للأماكن ده. فأصحاب الأراضي الحقيقية لما يرجعوا عداد يعني بيمارسوا فيهم الانتحاكات بناء للسرديات، للسرد بتاعت الانتحاكات دي إنه الليلة، ودور الدور بتاعت الحكومة اللي هو غايب تماما إنه الليلة في دارفور في اعتصامات متفرقة اللي بدأ في نرتدي اللي ابتدر في نرتدي هناك اعتصامات عبارة عن اعتصامات او وسيلة سلمية احتجاجية من اجل انتزاع الحقوق. في نفس الوقت الاعتصام دي يتحول في شمال دارفور في معسكر فتبرنو تحديدا، معسكر فتبرنو اللي هو 16 كيلومتر غربي مدينة كدم في شمال دارفور، يتحول برضو الاعتصامات ده في اماكن تانية اللي هو في جريدة وفي مصدري. فعدم تدخل الحكومة وتغاوز بتاعت الحكومة وما في اي دور دي بدي شرعية لنفس الناس المجرمين ده، لانه تاني هم يرجعوا انه ينتهكوا ويمارسوا ويحاولوا انه يفدوا الاعتصامات، لانه استجابة بتاعت المطالب ده مبدئيا كده مناطه ما بلبي حاجاتهم عشان هم يكونوا قاعدين. فبناء للحاجة ده انه استمرارية بتاعت الاعتصامات ده حصل فيها تطور بتاعت الاحداث وتطبع مجازر، تطبع مجازر. يعني تخيل انه الناس دي بعد ما يطلعوا ويمارسوا فيهم الانتحاكات وبعد ما هم يرجعوا في اماكنهم تراكم بذات المعاناة وينتفضوا ويطالبوا بحقهم، برضو يجوا في الامكنة ذاتها بذات المعسكرات او في المحلات ذاتها بذات الاعتصامات انه تاني يحصل لهم مضاحمات ومحاجمات وممارسة بذات الانتحاكات. ففي يوم 13/7/2020 تم محاجمة ومضاحمة اعتصام أو معتصمي فتبرنو، معتصمي فتبرنو من قبل الميليشيات. يعني الليلة قبل المجازر أو قبل المجزر بتاع فتبرنو كان حصل محاولة من نفس الميليشيات، لكن في نفس الوقت حصل إنه المدير التنفيذي بتاع محلية الكتم كان مشى هناك وكان عجز تماما انه يلبي طموحات بتاعت المواطنين اللي عندهم مطالب. في نفس الوقت لما قعد يصادف انه نفس الميليشيات ده جاء حاول انه يضاحموا المعسكر او يضاحموا الاعتصام مع وجود المدير التنفيذي هنا، وكان في كم طلعت عربية بتاعت الشرطة تم استعراض العربات ده الميليشيات ده رجعوا. يعني الحاجة دي كان بأمام نظر بتاعت الحكومة المحلية. فأثناء رجوعهم مارسوا يعني تم إدخال الماشية في مزارع وفي جناين القريبة بتاعت المواطنين، وتم إطلاق مدخلات الإنتاج الزراعي اللي بتمثل في الطلمبات، وبالإضافة لقطع بتاعت التوصيلات المياه، والحاجات دي كلها كانت موثقة في السوشيال ميديا كل الناس اتلعت له، ونفس الممارسات دي في باقي المناطق الثانية. فنتاج الحاجة ده إنه الليلة المجازر أو المجزر الحصل في فتبرنو وأدى الاستشحات 10 أشخاص وجرحى أكثر من 18 جريح، بالإضافة للنحب سوق معسكر بتاع فتبرنو وحرق السوق بعد نحبه زادوا تماما وسرقت كل الممتلكات بتاعت المواطنين الحناك. في نفس الوقت تطبع المجازر ففي يوم 25 في يوم 23/7/2020 برضو تطبع المجازر في جريدة جريدة أو محلية الجريدة في نازحين اللي نزح من 2003 جو في محلية جريدة بعد ما حصل ثورة ديسمبر اللي هم بيفتكر انه في واقع جديد او انه حصل تغيير فالناس رجعوا في اماكنهم الطبيعية اللي يسمى به عبدوس ده اماكن بتاعت النازحين فالناس رجعوا عشان يمارسوا المهنة بتاعت الزراعة لانه حس الفترة دي تحديدا هو موسم الزراعة لما رجعوا في يوم 23 حصل مضاحمة وحصل هجوم من قبل الميليشيات الجنجويد وحصل مجزرة في محلية الجريدة عبدوس تم استشهاد 19 شخص وجرحى أكثر من 27 وده أمام الملأ وأمام النزر تات الحكومة المحلية وحكومة الولاية هناك وما في أي دور بتات الحماية لأنه جهة المنوط إنه يحمل مواطن القاعدة هناك اللي هو حكومة المحلية بالإضافة للمسؤولية المزدوجة اللي بتبصل في حكومة الولاية لكن الدور دي كانت غايبة تماما فتطبع المجازر في يوم 25/7/2020 حصل مجزرة اللي هو يعتبر جرائم بتاع التطهير الإرقي وإبادة جماعية جديدة في منطقة مصري لأن سكان مصري ديل برضو كان عندهم مطالب ومعتصمين لهم فترة طويلة ومصري ده تقع في محلية بيدا في غرب دارفور جنينة في يوم 25 حصل هجوم في فترة صباحية من قبل الميليشيات المجزرة دي أدى لأنه قلق أرواح كثيرة أكثر من 60 شهيد وأكثر من 50 جريح بالإضافة لعمليات بتاعت النزوح بصورة واضحة جدا يعني الحاجات دي كلها قاعدة تتم بصورة ممنحجة ومخططة وما في أي دور يعني حسي الليلة الأحداث اللي حصل في مصدري مشابه لنفس الأحداث اللي حصل في كريندينغ لأنه قبل الفترة برضو حصل نفس المجازر في كريندينغ في معسكر كريندينغ وكل الناس دي عارفة لحتى اليوم الليلة إنه يعني الناس اللي نزحوا من معسكر كريندينغ لحتى اليوم ما رجع يعني ممكن حصل لهم عودة بتاع 40% لكن 60% دول كلهم قاعدين في جنينة فحسي حصل نزح في مناطق اللي قاعدة في 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 غرة بتاعت المصري فالوضع مزري في الإقليم في إقليم دارفور تحديدا وفي نفس الوقت إنه ثورة 18 ديسمبر أو ثورة 13 ديسمبر دي لما جات بمجهودات الكل الثورة دي كانت تراكمية والناس قدموا تضحيات عترة جدا وأبناء المناطق المحمشة واللي فيها صراعات وفيها نزاعات لفترات طويلة جدا ديل برضو هم أكثر ناس برضو صاحموا في إنجاح الثورة دي لكن في نص الوقت إنه حسي حاليا يعني ما جدوى بتاعت الحكومة الجديدة اللي هو ما بطلع من خارج ولاية الخرطوم يعني حسي المواطنين اللي قاعدين في أغاليم دارفور وفي أغاليم الثاني سواء كان في نيل الأزرق جبال النوبة وطئفة من المناطق المحمشة هم ما حاسين بأي واقع ما حاسين بأي تغيير ما حاسين بأي إنه يكون في حكومة جاي بمفاهيم جديدة عشان يزيل لهم المعاناة اللي هم قاعدين يعانوا عشان هم ذاتوا يعتبروا نفوسهم إنهم جزء من المجتمع الإنساني والجزء من المجتمع الدولي اللي مفترض انه ما يشوفوا اي موت ويعيشوا حياة كريمة زي اي انسان اللي قاعد في العالم لكن للأسف انه لسه الحاجات دي مستمرة حاليا فكرة التنسيقية زي ما ذكرنا انه عشان يكون في نقطة تلاقي مع كل الاجسام ومع كل التنسيقيات عشان يكون في منصة واحدة عشان نوحد القضايا لانه اشرنا انه كل المطالب اللي قاعدة اللي بتطالبوا سكان او معتصمين يرتدي ومعتصمين فتبرنا ومعتصمين مستري وكل المناطق اللي قاعدة هو نفس المطالب اللي بتمثل في الامن واللي بتمثل في طرد المستوطنين واللي بتمثل في اغالة بتاعت المسؤولين ذاتها المسؤولين في الحكومات المحليات
اللي قاعد اللي ما عندهم اي دور، وبالنسبه لنا انه نفس الناس المسؤولين ونفس الناس الاداريين اللي قاعدين في الحكومات الولائيه وفي الحكومات المحليه هم دل نفس الناس اللي هم كانوا قاعدين في زمن الانغاص او زمن النظام البايت. فيبقى انه نفس الناس دل هم ذاته قاعدين يعججوا الصراع، وكنموذج انه نستلحم نموذج بتاع انه مجزره بتاع فتبرنو الحسن المصاحب الاساسي اللي فيها كان حكومة الولاية اللي بتمثل في نائب الوالي بتاع شمال دارفور، لأنه لما مشى عشان يزور مكان المعتصمين مشى حور الزيارة ومشى لمجموعة تانية، وبعد ذلك عمل مشاحنات مع الرجوع زيارة بتاع النائب نائب بتاع حكومة الولاية. حصل إنه الجبيل أنا أشيرت إنه المدير التنفيذي كان قاعد في معسكر او في محل الاعتصام بتاع فتبرنا اثناء رجوع نائب بتاعة الوالي، حصل صاحب بتاعة القوات اللي قاعدة الافراد اللي قاعدة. وفي نفس الوقت بعد مرور 6 ساعات جات المجزرة دي. ففي نفس الوقت انه دي بدل اشارة واضحة انه في تقاوس، وفي نفس الوقت الحاجة دي مرتبة ولا المام ولا علم من الجهات الحكومية والجهات المحلية تحديدا. النقطة الاساسي في الحاجات الحاصلة في الإقليم ده كله إنه المواطنين ديل اللي هم حصل لهم نزوح في أماكنهم الطبيعية اللي بتمثل في القرى وفي المزارع وفي الجناين، إنهم 18 سنة هم من 2003 اللي قاعدين في مناطقهم، وفي المناطق ده جاوب الناس تانين اللي تم يعني تم إجلابهم سواء كان من الخارج أو من السودانيين ذاته. الحكومة استخدمهم وقعدهم في الحتات أو في أماكن بتاعت النازل. هنا يبقى إنه لو ما حصل معالجة كلية ومعالجة عانية فورية من قبل الحكومة، حكومة الفترة الانتقالية اللي الناس بتشوفها إنها حكومة الوليدة صوريا، المفروض إنها هي الجهة المنوض إنها تعالج الإشكاليات ده، لأن الليلة ما ممكن يحصل. ما هو الليلة إحنا لما نتكلم عن الفترة الانتقالية وبنتكلم إنه يا أخي في ثورة جاد وفي وعي تشكل مناته، مفروض يتجال الغبين المتشكل في المجتمع هناك والشرق الاجتماعي، لكن نفس الحاجات دي ما بتزال، الخمينة ما بتزال، لأنه في زول قاعد يشوف إنه المنطقة بتاعه الأصل القاعد ومزرعة بتاعه وكل الحاجات اللي هو فقده. في نفس الوقت في ناس تانين جوا. الحاجة دي لو ما حصل إشكاليات ما ممكن يتشكل روح التصامة ما بين المكونات هناك، والموضوع ده ممكن يعني الشرخ ده ممكن يعني يزيد أكتر. فحاليا إنه إحنا كشباب عانينا فترة بتاعت النظام وجاي من المناطق اللي فيها ممارسة بتاعت الانتحاقات، انه دورنا شنو تجاه الحاجات الماشي. وعشان لانه الليلة حسي زيارات بتاعت الحكومة الفترة الانتقالية لأماكن الاعتصامات ذاته تجي نتائج لشنو؟ حكومة ما عندها اي دور في ذي القياب تام، لكن بعد ما يحصل دجة في السير يكون في ضغط، بعد ده ممكن يكون في تدخل جزئي. فإحنا بالنسبة لنا انه زيارة الوفد الحكومي سواء كان في فتبرنو ولا نيرتتي ولا كبكبية ده هو مشى بس وضع مسكنات، بالنسبة لنا ده وضع مسكنات، لكن ما في معالجات وما في حلول جزئية، عبارة عن خطابات رنانة، خطابات يعني فيها جوانب بتأني يخرج المواطن بجوانب مادية وبعد ذلك إنه المواطن هو يتناسى الحاجة، لكن إحنا دايرين نعالج الإشكاليات الحقيقية ذاتها، إشكاليات اللي بيخلي إنه بكون في دوامة بتاعت الصراع وبكون في دوامة بتاعت المشكلات دي قاعدة. إحنا دايرين نزيل الحاجات دي، إنه الحكومة الفترة الانتقالية ما يتعامل بالمجتمع هناك ده بإنه يمشي هناك يضع لهم مسكنات وبعد يرجع هنا يحصل تاني، لأنه حس في نمازج في نيرتتي بعد رجوع الوفد الحكومي وبعد ما الناس يعني أقرهم بإنه يا أخي في مطالب تم تنفيذه 1 2 3، بعد ما الناس رجعت حس في نمازج لانتحاكات حصل، وفي كتم تحديدا في نماذج للانتحاكات بعد زيارة الوفد الحكومي ليوم الليلة قاعد يحصل، وفي بالإضافة لباقي المناطق المتفرعة. النقطة الأخيرة أنا داير أركز فيه برضو إنه في محلية كتم بعد ما حصل فد الاعتصام بتاع كتم وحصل مجزرة في فتبرنو، والمجرمين اللي هم قاموا بالحاجة ده بالفعل الشنيدة كانوا معروفين، لكن في نفس الوقت الحكومة حكومة الولاية وحكومة المحلية عشان يحور الموضوع ده لأنه هو ذاته متورط في الجرائم ده حاول إنه يخلق مسرحيات جديدة. ف
فقام حاول من يوم 17 ليوم الليلة انه هو يعني قاعد يلاحق ويلاهم ويعتقل النشطاء القاعدين. النشطاء يعني الليلة تم من يوم 17 ليوم الليلة تم اعتقال اكثر من كم 40 نشطاء وسوار في مدينة كتم اللي هم جزء من لجانة مقاومة بتاع محلية كتم وجزء منهم معلمين وجزء منهم هم حقوقيين والناشطين عشان يشل الحراك اللي قاعد هناك. لأنه الناس اللي هم واعيين واللي بيسوقوا القضايا وبيسلطوا الضوء في الانتحاكات الحاصلة هناك الحاجة دي بيعري كل الحاجات وبيعري الإداريين والمسؤولين القاعدين هناك. بناء على الكلام ده انه اجهزة الحكومة هناك قام يعتقل النشطة. الموضوع ده محتاج انه يكون في وقفة ويكون في تنضيد ويكون في استنكار لانه الحاجات دي تم دون مسوغات قانونية. حاجة دي لازم يتم اطلاق سراح الناس دي لانه تم ترحيل جزء من الناس اللي هم قرابة 18 نفر في محلية في ولاية الفاشر هناك في ولاية شمال دارفور. وامس تم ترحيلهم لسجن شالة. فالحاجات دي كلها غايبة. لأنه الليلة هنا بنفتكر أنه دي حكومة الصورة والمفروض يكون في إعلام قومي عشان يعكس المعاناة ويعكس الوقاية اللي قاعد تحصل. لكن في نفس الوقت بكون في غياب تام غياب تام. بعد ذلك هنا دورنا شنو؟ فأنا لحد هنا بقيف سردت جزء من الإشكاليات وجزء من الانتحاكات اللي مستمرة في إقليم دارفور. وده اللي خلى أنه المواطن هناك هو ينطفئ لانه امامه ما في غيار ثاني انه ينتهج وسيله سلميه عشان عبره هو ينتزع حقوقه اللي هو عادله ومشروعه. وبعد ذاك تجاهل بتاع الحكومه تطبع لمجازر اللي مجزره بتاع فتبرنو ومجزره بتاع مستريه ومجزره بتاع جريده. وفي نفس الوقت الليله في استمراريه بتاع الاعتصامات اللي مفروض انه يكون في تسليط الضوء على الحاجه دي. ومن حين انا شاكر ومقدر في متحدثين ثانيين حيتناولوا الجوانب الثانيه. شكرا.
شكرا استاذ ايوب. نقدم لكم المتحدث الثاني يتكلم عن قضايا المرأة في مناطق النزاعات في دارفور. فلتتفضل استاذة نهلة.
المرأة هي عموما لها دور خاص وبنختص هنا او اكثر خصوصية عايزين نتكلم عن المرأة في مناطق النزاعات او اخذ به اقليم دارفور. وهي المرأة ما قاعد تختلف كثير يعني في اقليم دارفور في جبال النوبة في النيل الازرق نفس الانتهاكات اللي هي قاعد تحصل هي شبيهة ببعض. فبنلقى من ضمن الاعتداءات اللي قاعد تقع على المرأة في مناطق النزاعات الاعتداءات الجنسية، ودي بتتمثل في شكلية الاغتصابات المتكررة. آخر إحصائية وصلنا لها نسبة الاغتصاب في إقليم دارفور في معسكرات الفاشر فقط عبارة أو ارتفع لنسبة 50% من حالات الاغتصاب. وبرضو في ارتفاع هائل في معدل مرض الناسور البولي بالنسبة للأطفال اللي قاعد يتم اغتصابهم بشكل دوري وعنفواني. برضو بنلقى المحزن شديد يعني في الحادثة اللي حصلت في معسكر جريدة أو في منطقة جريدة بالضبط حتى النساء اللي استشهدوا تم اغتصاب النساء بعد استشهاده. يعني الزول ما بيقدر يتخيل يعني لو ما الحاجة دي هي زول شافها أو نقل لو زول يعني من مصدر موثوق ما بتقدر تتخيل. أيضا برضو في معسكر كساب بعد ما الوفد الحكومي زار كتم وفتبرنو بعد الزيارة مباشرة تم عملية اغتصاب لعدة فتيات. يعني وده شيء بيخلينا نتأكد إنه يعني الزيارات هي قاعد تكون بدون جدوى. يعني الناس بتجي وتمشي وكأنها هي بتقول لهم هذه الفرايس يعني تعالوا مارسوا حاجاتكم. يعني بنلقاها ايضا بتعاني من الاعتداءات او الانتهاكات الجسدية، وده بيتمثل في الضرب المبرح اذا كانت بآلة حادة او حتى بسلاح او حتى باليد عادي. بنلقاها ايضا قاعد تعاني من الاعتداء اللفظي. يعني هي بتكون غير مقبولة يعني في المجتمع، يعني وصمة عار تقدر تقول يعني بصنفوها على حسب بأنها هي جاية من منطقة بتاع النزاعات أو هي بالأحرى ما بتقدر تعيش في مجتمع ما بتقدر تعيش مع المجتمع في لاين واحد. بنلقى برضو رغم هذا يعني المرأة في إقليم دارفور بوجه الخصوص هي قاعد تقوم بمجموعة من الأنشطة اللي هي قاعد تكون شاقة جدا. يعني بنلقاها هي كماين، هي بتكون حامل وحابقة طفل في ظهرها وشايلة طفل في راسها. لاحظ معي، حامل وشايلة طفل في ظهرها وشايلة طفل في راسها. بنلقاها أيضا مثلا إذا ماشية تحتطب، ماشية تجيب موية، بتكون شايلة باقة موية في راسها، بتكون شايلة طفل في بطنها وفي ظهرها، وبتكون جارة واحد في يدها وماشية. دي كلها الحاجات، ورغم ذلك هي صابرة وصامتة. ودي المرأة الدارفورية اللي احنا عرفناها، يعني هي ما قاعد تكون سهلة إنها تنكسر أبدا. ومن هنا التحية لكل الميارم في دارفور، لكل الميارم اللي قاعدين يكونوا علامنا على في اللي بيكونوا قاعدين في المعسكرات، معسكرات النزوح واللجوء. أيضا بنلقى المجتمع عنده نظرة هي قاعد تكون خاطئة جدا بالنسبة للمرأة في المجتمع، يعني بنظروا لها نظرة بتاع الدونية أو دون الدونية. بنجي نسأل نفسنا ليه يعني، وهي اللي قاعد تكون العمود الفقري بالنسبة للمجتمع، ونبدأ المجتمع من البيت. يعني بنلقاها هي ممكن تكون هي اللي شغالة، والراجل بنلقاه شنو؟ راجل قاعد ما شغال، بيكون منتظر العائد اللي هي تشتغله عشان هو يجي يمشي يتمتع به. وكثير من الحياة زي دي حاصلة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية، والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقلنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض تغل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا حالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها المويه في البيوت، والمكان او وسائل بتاعت شرب المويه او الادوات اللي بنستخدمها لشرب المويه. اذا نحن اخذنا المويه بنفس الخطوات واتاكدنا انه في كل حته من الحتات دي كانت المويه دي نظيفه ومويه صحيه، اكيد بنتفادى الامراض اللي قبل شويه ذكرناها اللي هي الامراض اللي لها علاقه بالمويه. اذا نجي لنا نمسك واحد واحد، نمسك اول حاجه المصادر بتاعت المويه. المصادر بتاعت المويه يا جماعه معروفه، اما تكون يعني خاصه اهلنا يعني في المناطق الريفيه بيستخدموا الابيار، اما من المضخات اما من الصحاريج او من المطر او الرهود. دي الاماكن او الناس اللي كمان بيشربوا المويه من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت المويه. من المصادر يعني الشائعه اكثر عندنا المضخات. اذا نحن لازم نتاكد ان المضخه دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزبي، مثلا خاصة الناس اللي بتزبي البهائم ممكن تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتزبي البهائم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بين غبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهائم نزبيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إن البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد رجال البهائم بيشربوا رجال الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بجانب واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالهرسية برضو. يعني في بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكده، نتأكد إنه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية يمشي يودينها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يتبول جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمد. التمد بقى الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروق في التمد بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إنه الصحاريج ده في حتة آمنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة علمية كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. دول المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعت النقل أو الموية إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الصنافيس، دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بنقل بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقل من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل الموية ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الصناديق يا جماعة لازم يتأكدوا انه الباغات دي نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس موية نظيفة، وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز يقوموا بيعملوه فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيوت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان او بعيد يعني من الضخانه والمنظوره تكون بعيد من الماسوره ده لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض موي عشان يكلم هذا المويه عشان ما يجي يحوله الماسوره دي يودوها بعيد عشان ما تنقل لنا امراض معديه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شويه الادوات العاديه الباغات والناس اللي بينقلوا المويه بالجرادل وكده دي بينقلوا المويه بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالمويه والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم على الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين نحن بنخزن المويه في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه لازم نتأكد إن البير يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة إحنا بنخزن فيها مياه في البيت نتأكد إنه مغطى بالإضافة إلى الكوز اللي إحنا بنشرب فيه مياه نتأكد إنه نظيف ومغسل بالمياه والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.